الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الأجواء تعبق بروائح صفقة في التعيينات، والحكومة تسحب رغيفا من ربطة الخبز. تشنجات مضبوطة في مجلس وزراء محاورها سلعات السلة الغذائية والقيصر. سهيل عبود: الكرة في ملعب السلطة السياسية وليس عندنا. القوات: الناس محقون في النزول إلى الشارع، والأكثرية الحاكمة فشلت في منع الانهيار. الدفاع الأعلى يوصي غدا بتمديد التعبئة أسبوعين. 1600 جندي إلى واشنطن، وترامب: عاصمتنا الأكثر أمانا في العالم.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع أسل صهيون وطوني نصر. في الأجواء روائح صفقة سياسية تفوح بقوة في ملف التعيينات، تقفز فوق الآلية المطلوبة والشفافية لتكرس المحاصصة بين الأكثرية الحاكمة، وهي تتبلور تباعا، علما أن هناك معلومات متناقضة في شأن إدراجها من عدمه على طاولة مجلس الوزراء غدا، إذ ذكرت معلومات أنها ستحضر في اجتماع جانبي بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بينما سحب بندها من التداول ومن جدول أعمال المجلس بفعل الخلاف على موقع رئاسة مجلس الخدمة المدنية. وبعدما سحبت الحكومة رغيفا من ربطة الخبز على خلفية تفلت العملة الأمريكية، يستأنف اليوم نشاط الصرافة الرسمية على أن ينطلق التداول على 4,000 ليرة للدولار، مرفقا بوعود سابقة بهبوطه إلى 3,200 في غضون 10 أيام أو أكثر. تزامنا لفت ضياع حكومي في موضوع قانون قيصر الذي بوشر العمل به اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، ليطرح سؤال: هل ستكسر الحكومة القانون وتخضع لبنان للعقوبات؟ البداية من طلب التجديد لليونيفيل. أستيل،
يعقد اليوم في قصر بعبدة اجتماع يضم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإبلاغهم موقف لبنان الرسمي من تمديد اليونيفيل.
ورأت مصادر عليمة أن كل الخطوات الضرورية لتأمين التمديد للقوى الدولية العاملة في الجنوب قامت بها وزارة الخارجية، فيما زار رئيس الحكومة حسان دياب مقر اليونيفيل في الناقورة، حيث أكد التزام لبنان القرار 1701، وهو ما سيؤكده أيضا عون والتنسيق مع القوى الدولية.
أضافت المصادر أن الإشكالية وفق وجهة نظر لبنان تتمثل في أن التقارير المختلفة التي تقدمها قيادة القوة الدولية لا تحيط بكل المعطيات، وتظهر كما لو أن ثمة مسؤولية تلقى على عاتق لبنان في عدم امتلاك اليونيفيل حرية الحركة، في حين أن قيادة الجيش قدمت تقارير عن خلل في التنسيق تقع مسؤوليته على عاتق القوة الدولية.
ويتحصن لبنان وفق منطقه بالمادة 15 من قرار التمديد لليونيفيل الذي أقر العام 2019 تحت الرقم 2485، والذي ينص على ضمان حرية الحركة للقوى الدولية من ضمن احترام السيادة اللبنانية، كما على واقع أن الحوادث التي تحصل في الجنوب تشكل 0.03% من مجمل العمليات المشتركة بين الجيش اللبناني والقوى الدولية التي تتم على أكمل وجه.
معلوم أن إسرائيل أرسلت سابقا إلى الأمم المتحدة وجهة نظرها من موضوع التمديد لليونيفيل، وكذلك فعل لبنان، فيما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس العام الماضي تقديم تقويم إلى مجلس الأمن لموارد القوة الدولية على أساس الحاجة إليها والخيارات لتحسين فاعليتها.
من ناحيتها تطالب الولايات المتحدة بحرية الحركة للقوة الدولية وممارستها إياها تحت طائلة إعادة النظر في الوكالة والعدد، علما أن شح الأموال لدى الأمم المتحدة ولاحقا لدى الدول الممولة لها نتيجة وباء كورونا يشكل عاملا ضاغطا بدوره، بحيث يتعين على لبنان السعي إلى حل ذلك في اجتماع اللجنة الخامسة في الأمم المتحدة التي تبت القضايا المالية.
كشفت مصادر وزارية عبر صحيفة اللواء أن جلسة مجلس الوزراء أمس في السراي برئاسة الرئيس حسان دياب شهدت من خارج جدول الأعمال نقاشات في مواضيع عامة مطروحة، ولم تخلو من تشنج حيث لوحظ أن وزير الداخلية محمد فهمي خرج غاضبا وكسر نظراته من شدة الضغط عليها، فيما أثار دياب موضوع تحركات الشارع محذرا من إثارة الشغب والتحريض لاستغلال الدم بمواجهة الحكومة، وهو ما اعتبر رسالة إلى معارضي الحكومة والمحرضين عليها.
أما أبرز المواضيع التي أثيرت فهي ما طرحته إحدى الوزيرات وتبعها بعض الوزراء عن قرار إنشاء معمل سلعات للكهرباء، طالبين توضيح ما يثار عن عودة الحكومة عن قرارها بتأجيل إنشاء المعمل والبدء بمعمل الزهراني.
الوزير ميشيل نجار قال: نريد أن نعرف حقيقة الأمر وما حصل التفاهم عليه خارج مجلس الوزراء، وهل هناك حاجة فعلا لإنشاء معمل سلعاتا؟ فرد الرئيس دياب: إن هذا الموضوع انتهى وأقفل البحث فيه بناء لقرار مجلس الوزراء وخطة الحكومة.
كما أثير انطلاقا من موضوع سلعاتا موضوع عودة تدخل السياسيين بأعمال مجلس الوزراء وتقرير ما يجب أن يتخذ من قرارات وإجراءات، ما ينفي أن هذه الحكومة حكومة تكنوقراط. وهنا طلب دياب من الوزراء إعادة التموضع كوزراء تكنوقراط وعدم السماح للسياسيين بالتدخل في أعمالهم.
وحصل أيضا بحث في تحديد لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي سيتم دعمها، وبحث في كيفية التعامل مع سعر صرف الدولار بعد عودة نقابة الصرافين عن إضرابها واستئناف العمل اليوم، واعتبار الفترة الفاصلة عن بدء العمل بالمنصة الإلكترونية للصرافين التي استحدثها المصرف المركزي بمثابة بروفا لتحديد ما يجب أن يحصل لاحقا للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار.
وتطرق البحث إلى موضوع سد بسري، حيث تم تكليف وزيري البيئة والطاقة فتح حوار مع المجتمع المدني والمختصين حول ضرورة وأهمية إنشاء السد.
وبحسب صحيفة الأخبار، فإن الحكومة أوقعت نفسها في ورطة قارون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر، إذ ألزمت نفسها باتخاذ قرار في شأنه، فإما أن تقبل به وتفك الارتباط نهائيا مع الدولة السورية وتكون شريكة في جريمة تجويع الشعب السوري ومحاصرة المقاومة وفق تعبير الصحيفة، وإما أن ترفض الضوابط الأمريكية ما قد يعرضها لعقاب سياسي اقتصادي.
في هذا الإطار كشفت الأخبار أن مؤسسة كهرباء لبنان أعدت كتابا لإرساله إلى وزارة الخارجية اللبنانية بعنوان تجديد عقود استشراف الطاقة الكهربائية من سوريا، إذ وقعت المؤسسة 3 عقود مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، إضافة إلى عقد تشغيل وصيانة شبكة تغذية وبئر مياه في قرية الطفيل اللبنانية.
وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان في صدد تجديد هذه العقود، فإنها ستطلب من الخارجية اللبنانية إفادتها بوجود أي مانع لذلك، في ظل ما يحكى عن العقوبات المفروضة على دمشق، مع أن تسديد المبالغ المستحقة يتم عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية.
وزير الخارجية نصيف حتي أكد أن الكتابة لم يصلنا، وإذا طلبت مؤسسة كهرباء لبنان رأينا فلسنا مخولين الإجابة عن ذلك بشكل انفرادي، بل سنرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء وهو من يقرر. مصادر سياسية معنية قالت إن هذه العقود بحكم المجمدة، وأن استجرار الكهرباء من سوريا متوقف منذ تشكيل الحكومة بإعاز من وزير الطاقة ريمون غجر.
لكن غجر أوضح أن الحكومة ستنظر فيما إذا كان القانون يمنعنا من شراء الكهرباء من سوريا، والأمر سيقارب انطلاقا من القانون اللبناني، وعلى وزارة العدل وهيئة تشريع القضايا أن تقولا لنا ما الذي يسمح به القانون اللبناني أو يرفضه.
ولفت أن رئيس الحكومة شدد في مستهل الجلسة أمس على تضامن التشكيلة ومنع التدخلات السياسية فيها، مؤكدا وجوب بقاء قوتها بابتعادها عن الاصطفافات كما قال.
وتحدث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعطي خصوم الحكومة فرصة لتنظيم تحركات للتحريض ضدها والدفع للنزول إلى الشارع والاصطدام مع الناس واستهداف القوى الأمنية واستثمار كل نقطة دم للتحريض على الحكومة. ومما جاء في المقررات التي تلتها وزيرة الأعلام منال عبد الصمد:
كان دولة الرئيس دياب قد استهل الجلسة بالإشارة إلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة والتي تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول للشارع من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرقات وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة. وأشار الرئيس دياب إلى أن لائحة وزارة الاقتصاد للمواد الغذائية الأساسية التي بدأ فتح الاعتمادات لشرائها من الخارج تشمل حوالي 30 نوعا من السلع، وإلى أن المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعا. تم البحث بأن المرحلة الثانية من دفع المساعدات الاجتماعية للمواطنين ستنطلق خلال أيام، وأن هذه المساعدات سيستمر دفعها شهريا حتى نهاية السنة الحالية.
ملف التعيينات يغيب مبدئيا عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا في قصر بعبدة في انتظار التوافقات السياسية كما بات معلوما، وتردد أن التعيينات التي كانت الحكومة تعدها من خلال لجنة وزارية مستوحاة من آلية التعيينات التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية في العام 2010 كانت متواصلة ثم توقفت.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر أن الرئيس عون مصر على المضي قدما في ملف التعيينات بعيدا من التقيد بمسألة الآلية التي أقرها مجلس النواب لأنها بمثابة تهريبة لتعديل دستوري تحت ستار مشروع قانون، مبديا ثقته بأن المجلس الدستوري كما أبطل قانونا سابقا بالمضمون ذاته سيعمد مجددا إلى إبطال هذا القانون بشكله الجديد،
وبالتالي يذهب رئيس الجمهورية باتجاه الدفع نحو إقرار التعيينات المرتقبة وعدم إهدار مزيد من الوقت في انتظار البت بعدم دستورية هذا القانون، لأن الإمعان أكثر في عملية لحس المبرد ستدفع ثمنه الحكومة في مصداقيتها وإنتاجيتها وتضامنها.
ولم تستبعد المصادر أن يثمر الإصرار الرئاسي إقرار بعض التعيينات الملحة في جلسة مجلس وزراء بعبدة غدا، مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح يضع الحكومة أمام امتحان المحافظة على وحدتها وتضامنها وسط تزايد القناعة الرئاسية بأن بعض الوزراء عاجزون عن تقديم إضافة في عملهم، لا سيما من هم على تماس مباشر مع الشأن الحياتي والمعيشي. وكشفت في السياق أن مرجعا رئاسيا فتح أحد هؤلاء الوزراء الأمر قائلا له يبدو مش قادر تقلع.
الصحيفة كتبت أن اتصالات بعيدة من الأضواء كانت نشطت في الساعات الأخيرة بين المقار الرئاسية الثلاثة ومع بعض القيادات الحزبية والسياسية في محاولة للتوصل إلى توافق معين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا يحول دون تأجيل البت بعدد من التعيينات، باعتبار أن هذا الموضوع سيساهم في إعادة شدشدة الوضع الحكومي بعدما صار في حال لا يحسد عليه نتيجة الخلافات التي تسعت رقعتها بين مكونات الحكومة في ضوء المقاربات المتباعدة لسبل معالجة الملفات المطروحة.
واليوم وبحسب ما أكد مصدر وزاري فإن مشاركة رئيس الحكومة في الاجتماع الذي يترأسه رئيس الجمهورية في قصر بعبدة لإبلاغ سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ستشكل مناسبة لعقد خلوة مطولة بين عون ودياب على هامش الاجتماع تسبقه وقد تستكمل إثر انتهائه للتباحث في ملف التعيينات والموقف المشترك من الآلية المعتمدة إزاء إقرارها، إضافة إلى الاتفاق على مسألة إصدار مرسوم من بطلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب غدا انتهاء عقده العادي نهاية أيار.
وفي جديد المعطيات المتوافرة ضمن إطار حزم التعيينات الجاري إعدادها، ما تردد من أسماء متداولة لتعيينها في عدد من المواقع الإدارية.
وأفيد على سبيل المثال بأن قائمة الأسماء المرشحة للتعيين في مجلسي إدارة شركتي الخلوي اكتملت وتوزعت على الشكل الآتي: شرب الإرضيحي مرشح النائب جبران باسيل، علي ياسين مرشح رئيس نبيه بري، وحياة يوسف مرشحة اللقاء التشاوري لإدارة شركة تاتش، أما رفيق حداد وآلين كرم وعماد حامد لإدارة شركة ألفا. رفيق حداد مرشح باسيل، ألين كرم مقربة من التيار الحر، وعماد حامد مرشح الحزب التقدمي الاشتراكي.
أما وزير الزراعة عباس مرتضى فقال أن الأولوية في التعيينات تبقى للكفاءة واعتماد معيار الشفافية، وردا على سؤال آخر كشف مرتضى أن قانون قيصر وزع على الوزراء من دون مناقشته وطلب إليهم الاطلاع عليه، وقال إن الموقف منه سيكون واضحا وصريحا ينطلق من موقف الحكومة المتجانسة.
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أنه يقوم بواجباته كاملة ولا يبحث عن خلافات مع أحد، مشددا على أن المجلس قام بكل ما يمليه عليه الواجب وأنجز التشكيلات القضائية بكل استقلالية وفق قناعته وحريته، والكرة باتت في ملعب السلطة السياسية وليس عندنا.
ورفض القاضي عبود لصحيفة الشرق الأوسط الإيحاء بأن التشكيلات لم تراعي مبدأ القاضي المناسب في المكان المناسب، وقال: وضعنا معايير علمية وموضوعية للتشكيلات لم تكن موجودة، وأنجزنا في مجلس قضاء عملا جماعيا ومتحدا، ونحن نتحمل مسؤولية نتائج هذه التشكيلات نجاحا أو فشلا. أضاف: ليس لدي هدف أو غاية أخرى غير القضاء والعمل على تحقيق الاستقلالية التامة للقضاء والتحرر من التأثيرات السياسية.
في المقابل قال مصدر مسؤول في وزارة العدل: كلنا مدرك أن مجلس القضاء هو المرجع الأساسي والوحيد لتقييم أداء القضاة وتشكيلهم، لكن من واجبات وزيرة العدل الإضاءة على الثغرات التي تعتري التشكيلات، والدستور أعطاها حق إبداء الرأي عليها، مشيرا إلى أن الوزيرة ماري كلود نجم لم تعترض على أي اسم في التشكيلات لكنها اعترضت على المبدأ.
المصدر نفى تجميد مرسوم التشكيلات وشدد على أن الوزيرة نجم لم تضع التشكيلات في أدراج مكتبها كما فعل وزراء عدل سابقون، ملاحظا أن النص لا يلزم وزير العدل بمهلة زمنية، في حين أن الوزيرة وضعت ملاحظاتها على المشروع في غضون 3 أيام وأعادته إلى مجلس القضاء.
أضاف المصدر أنه لو كانت تريد عرقلة التشكيلات كان بإمكانها أن تهمل المشروع، لكنها لم تفعل، بل أخذت بعض الوقت للتدقيق في الأسماء، وأنه طلبت استعادة مرسوم التشكيلات من مجلس الوزراء لتضم إليه المذكرة الإلحاقية التي وردتها من مجلس القضاء الأعلى والتي تتضمن معالجة النقطة التي أثرتها وزيرة الدفاع وضرورة أن يقتصر مرسوم التشكيلات على 12 قاضيا في المحكمة العسكرية بدلا من 18 وفق ما ورد في مشروع التشكيلات، ولتعيد توحيد الرؤية في التشكيلات وفق الصيغة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بعد إدخال التعديلات اللازمة.
واستغرب المصدر المسؤول في وزارة العدل الهجمة غير المسبوقة في وزارة العدل على الوزيرة نجم والتي ترسم علامات استفهام كبيرة، ودعا إلى عدم التفريط في فرصة وجود الوزيرة نجم في وزارة العدل ووجود القاضي سهيل عبود على رأس السلطة القضائية للبدء بتطبيق استقلالية القضاء وإبعاده عن التدخلات السياسية.
وينشغل مجلس القضاء الأعلى ورئيسه بتنظيم عودة العمل الطبيعي إلى قصور العدل والمحاكم وفق أسس احترازية تشدد على شروط التباعد الاجتماعي داخل القاعة والتعقيم، على أن تتولى عناصر قوى الأمن الداخلي مراقبة تطبيق هذه التدابير. ويتوقع أن يصدر عبود تعميما يعلن عن العودة اعتبارا من الاثنين المقبل وتقصير العطلة القضائية.
قالت مصادر القوات اللبنانية أن الناس محقون بالنزول إلى الشارع في 17 تشرين الماضي وفي 6 حزيران الحالي وما بينهما، في ظل العجز المتمادي عن معالجة الأسباب العقيمة أو العميقة لانتفاضتهم المتصلة بانهيار الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي وخوفهم على مصيرهم وحاضرهم ومستقبلهم، خصوصا وأن الأكثرية الحاكمة فشلت فشلا ذريعا في منع الانهيار وفي إخراج لبنان من الانهيار، وسألت: ماذا يبقى أمام الناس إلا التظاهر ورفع الصوت في محاولة لإنقاذ الوضع من الأسوأ؟
ورأت المصادر لصحيفة الجمهورية أن الشارع لم يتحرك بدعوات حزبية، إنما تحرك على امتداد الوطن بنحو عفوي وجامع تحت عنوان معيشي، فيما الأكثرية الحاكمة حاولت تسييسه تسهيلا لضربه، وبالتالي المصلحة العليا تستدعي إبقاء هذا التحرك بعيدا من التسييس الفئوي من أجل تمكينه من تحقيق مطالبه المشروعة.
وشددت المصادر على أن لا أمل في الإنقاذ سوى في أن تكف الأكثرية الحاكمة يدها عن التدخل في شؤون الحكومة، والدليل أن هذا التدخل أدى إلى شلها وتعطيلها، الأمر الذي يثبت مجددا وجهة نظر القوات بضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين لا اختصاصيين غير مستقلين على غرار الحكومة الحالية.
المصادر القواتية دعت إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بدءا من إقفال المعابر غير الشرعية وصولا إلى ملف الكهرباء، خصوصا وأن الوضع المالي لا يتحمل الانتظار والتأجيل ويستدعي خطوات سريعة. ورأت أن التخبط وغياب القرار وعدم الإقدام أدت وتؤدي إلى فقدان ثقة الداخل والخارج بالتغيير المنشود.
وأكدت مصادر القوات أن الانتخابات النيابية المبكرة على أساس القانون الانتخابي الحالي تشكل المدخل الأساس لاستعادة الثقة المفقودة، خصوصا وأن مزاج الناس تبدل مع ثورة 17 تشرين، وبسبب الفشل في الإنقاذ أيضا.
وعشية التحرك الشعبي في 6 من الحالي، دعا وزير الداخلية محمد فهمي إلى الالتزام بالسلمية أثناء التظاهرات، معتبرا أن التعرض لرئيسي الجمهورية والمجلس النيابي أمر غير مقبول. وعما حصل أخيرا بين المحتجين وحرس عين التينة من تكسير للسيارات، أكد فهمي أن هؤلاء العناصر غير تابعين لوزارة الداخلية ولا سلطة له عليه.
قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي تفقد الوحدات المنتشرة في منطقة الشمال، أكد أن العسكريين لا يقفون في مواجهة مع الشعب، بل ينفذون مهماتهم عملا بالقانون والتعليمات، فيقفون في مواجهة من يقوم بأعمال شغب ويعتدي على المؤسسات والمقرات الحكومية ويتعرض للأملاك العامة والخاصة.
وقال عون إن الجيش ليس عدو شعبه، بل هو يحميه ويحمي المتظاهرين. مسؤوليتنا مشتركة للحفاظ على السلم الأهلي، ومن غير المسموح التعرض لأمن الوطن ووحدة شعبه وترك الساحة للمشاغبين لاستغلال التظاهرات بغية العبث بساحتنا الداخلية واستقرارنا الأمني.
وفي تحرك الثورة، قطع ثوار الليلة الماضية بينهم عسكريون متقاعدون الأوتوستراد أمام سرايا طرابلس، احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، مطالبين بالإسراع بمحاسبة الفاسدين. في ملف كورونا، يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا قبل ظهر غد في قصر بعبدة، مع الإشارة إلى أن المهلة الممددة للتعبئة العامة تنتهي اليوم، ويبحث المجلس في تمديد حالة التعبئة 2 على الأقل بالشروط الميسرة التي توائم بين الحاجات الصحية والوبائية من جهة والدواعي الاقتصادية من جهة أخرى، لأن التناغم مطلوب بين مقتضيات الحالتين وما تفرضه كل منهما من شروط وقواعد وفق مصادر اطلعت على الترتيبات المتوقعة.
أضافت أن قرارا مبدئيا اتخذ بفتح مطار بيروت في 28 من الحالي أمام الحركة الملاحية في الاتجاهين، تزامنا مع عودة الحركة إلى معظم المطارات العالمية في أكثر من قارة، مع ضرورة اتخاذ التدابير التي تفرضها التعبئة المعتمدة في العالم، تماشيا مع المخاطر المترتبة على عملية الانتقال بين الدول بعدما أقرت شروط جديدة لحركة الطيران بين الدول.
وفي المعلومات أن مجلس الدفاع سيقارب كثيرا من الخطوات الاقتصادية التي من الواجب اتخاذها، وخصوصا تلك التي توفر الحد الأدنى من المواجهة التي تخوضها الحكومة في شأن فلتان الأسعار وضبط الاحتكار في أكثر من قطاع، كما بالنسبة إلى وقف التهريب، فالتدابير السابقة لم تؤدي هدفها إلى اليوم، وخصوصا على مستوى وقف التهريب، ولا بد من إعادة النظر فيها على أكثر من مستوى أمني واقتصادي وإداري.
وعن إمكان فتح المطار في 21 حزيران، فإن اللجنة الفنية ستجتمع أواخر الأسبوع لاقتراح احتمال الذهاب إلى فترة رابعة من عودة اللبنانيين، حتى لا تكون المدة الزمنية طويلة من الآن حتى 21 من الحالي، وهناك إمكانية لتنظيم بعض رحلات العودة في هذه المدة.
ومع تسجيل 9 إصابات جديدة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1242 إصابة، توقع وزير الصحة حمد حسن تمديد حال التعبئة العامة 2 إضافيين، طالما أن منظمة الصحة العالمية توصي بالاستمرار بتدابير الوقاية ومتزامنة داخليا مع ضرورة التزام المغتربين بالحجر المنزلي الإلزامي.
وأكد حسن الاستمرار في الحملات الممنهجة الاستقصائية التي تنفذها وزارة الصحة في كل أنحاء الوطن ضمن خطة احتواء الوباء وعدم تفشيه، منوها بتدني عدد الإصابات بين المقيمين في الأيام الأخيرة.
وردا على السؤال حول موعد فتح المطار، أشار الوزير حسن إلى مرحلة رابعة قبل فتح الملاحة بشكل واسع، والتأكد من الإجراءات العالمية التي ستتخذ بشكل عام لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية مجتمعنا في ظل تفشي الوباء وعدم السيطرة عليه في أكثر من منطقة في العالم.
حياتيا، توقع وزير الاقتصاد راؤول نعمة أن يبدأ اللبنانيون تلمس الفارق في أسعار السلع الغذائية الأساسية في خلال 2 على أبعد تقدير عند خروج البضائع من المرفأ، خصوصا وأن هناك بعض الشركات تدفع عند وصول البضائع إلى المرافق، وهذا سيتوقف على الاتفاقات المعقودة مع الشركات الخارجية. أضاف: غرقنا تحت الطلبات وسنلبيها كلها، وطلبنا كثيرا من المستندات من الشركات، وهذا يحصل للمرة الأولى فقط، على أن تكون العملية بعد ذلك أكثر سهولة وسلاسة.
وكان وزير الاقتصاد أصدر قرارا جديدا حدد بموجبه سعر ووزن ربطة الخبز استنادا للدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد لمؤشر سعر ربطة الخبز في مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف، إضافة إلى مستندات قدمها أصحاب الأفران تبرز مصاريف الصيانة وغيرها على سعر صرف الدولار.
ووفقا لما يلي، تضمن القرار ربطة حجم كبير زينة 900 جرام كحد أدنى بسعر 1500 ليرة لبنانية كحد أقصى، ربطة حجم وسط زينة 400 جرام كحد أدنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد أقصى. كما يحصر بحسب القرار إنتاج الخبز اللبناني الأبيض بالحجمين المذكورين في القرار فقط. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن العاصمة كانت الليلة الماضية المكان الأكثر أماناً على وجه الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة واشنطن لدعم السلطات المدنية.
إلى ذلك، تجددت تظاهرات في مدن أمريكية عدة احتجاجاً على مقتل جورج فلويد في وقت دخل حظر التجول في واشنطن حيز التنفيذ، وعاد المتظاهرون فجراً بتوقيت بيروت بكثافة إلى محيط البيت الأبيض. في الأثناء تحدثت معلومات عن إصابة شرطي في إطلاق نار في نيويورك والمشتبه به في حال حرجة.
في كورونا العالم، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1000 وفاة جراء الفيروس في الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى أكثر من 106,000 وفاة بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.
المكسيك سجل ارتفاعا قياسيا في الحصيلة اليومية للإصابات ب 3891 حالة، ورصدت الصين 4 إصابات جديدة في خلال 24 ساعة الماضية.
أخيرا إلى الطقس مع سيمونا.
طقس متقلب بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة اقتراب كتل هوائية باردة نسبيا متمركزة فوق البحر الأسود، ويلي بتأدي لانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبعض الأمطار المحلية الخفيفة. اليوم طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وبتكون دون معادلات الموسمية مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة بالمناطق الشمالية، وبيتحسن الطقس اعتبارا من بعد الظهر. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 90%. حال البحر مائج إجمالا. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل ودون معدلات الموسمية مع ضباب محلي على المرتفعات. والجمعة طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس صافي إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بأبرز العناوين. الأجواء تعبق بروائح صفقة في التعيينات، والحكومة تسحب رغيفا من ربطة الخبز. تشنجات مضبوطة في مجلس وزراء محاورها سلعات السلة الغذائية والقيصر. سهيل عبود: الكرة في ملعب السلطة السياسية وليس عندنا. القوات: الناس محقون في النزول إلى الشارع، والأكثرية الحاكمة فشلت في منع الانهيار. الدفاع الأعلى يوصي غدا بتمديد التعبئة أسبوعين. 1600 جندي إلى واشنطن، وترامب عاصمتنا الأكثر أمانا في العالم. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.